ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، واحمل ضعيفهم، وآوي طريضهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام وفي لبنان، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 95 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من من خستا وجاتو في قوم عين نون فتاك بكونسو وندر في مفتاك سعيد دي دين دي طريق تيسير الفقه في حيث من الهيشكول. und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقبل أن أواصل ما بدأت، علمت أن الأخ الطيب ولد الحج علي رزق بمولود، وهب له مولود، يا ترى جارية أم ذكر؟ ولد. ما اسمه؟
محاب.
محاب من الحب، ما شاء الله. ندعو لمحاب ولد الطيب أن يجعله الله تعالى قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله تعالى أن يرزقه قوة موسى ابن عمران وحياء هارون ابن عمران، وأن يرزقه عفة يوسف عليه السلام وطهارة مريم عليه السلام، وأن يرزقه أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله صالحا مصلحا، وأن يهب الذرية لكل مشتاق، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا مع كتاب الصيام. كتاب الصيام تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب رمضان، عن المكروهات على مائدة رمضان، اتكلمنا عن مفسدات الصيام، واتكلمنا عن صيام أهل الأعذار، اتكلمنا عن المريض والمسافر، عن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، تكلمنا عن الحائض والنفساء والحامل والمرضع. بدأنا نتحدث على متعلقات رمضان، تكلمنا عن إفطار الصائمين، تكلمنا عن صيام الجوارح، وفي آخر لقاء بدأنا الحديث عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فبينا مفهوم الاعتكاف. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنتكلم عن شروط الاعتكاف. شروط الاعتكاف بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Die Definition des Fastens gesprochen, das Urteil, die Verzierungsmaßnahmen, die verkürzten Angelegenheiten und die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Ebenfalls haben wir die Menschen, die Fasten zu müssen, wie zum Beispiel der Kranke,
جزاكم الله خير.
الشيخ علي عبد الرزاق من قول من und die Partie, die eine Periode besitzt oder Periode hat und die schillende Person, die schwangere Person. Und dann haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile zu sprechen und daraufhin sind wir dann über die Definition von Al-Atika. Al-Atika ist, dass du in einer Moschee verbleibst, um Allah was zu beten, und das macht man in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und heute, inshallah, werden wir fortfahren mit dem nächsten Punkt, nämlich die Bedingungen des Al-Atika. Die Bedingungen des Al-Atika.
علمنا أن الاعتكاف هو حبس العبد في مسجد من المساجد من أجل التفرغ للعبادة، ويكون في العشر الأواخر من رمضان لحكمة التماس ليلة القدر. طيب، ماذا عن شروط الاعتكاف؟ أول شرط من شروط صحة الاعتكاف النية، لأن الاعتكاف عبادة، وشرط العبادة النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى شرط النية. النية يا إخوة تميز بين العبادات بعضها من بعض، كما أنها تميز بين العادات والعبادات. فالعبادات منها الفرض ومنها النفل. معيار التفرقة في إيه؟ في النية. الذي يقوم بصلاة الفريضة ليس كمن يقوم بصلاة نافلة. هي النية بيحدد نوع الصلاة. النية تفرق بين الفرض وبين النفل. يعني مثلا صلاة الجمعة ركعتين وصلاة الضحى ركعتين، تمام، وبنفس الهيئة في الأفعال. اللي يفرق بين هذه وتلك النية، النية هنا فريضة وهنا نافلة. فالنية تفرق بين العبادات بعضها من بعض. كذلك في الأغسال، عندنا مثلا وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في غسل الجمعة، كما في غسل التبريد. اللي يفرق النية، فتفرق لي بين العادة وبين العبادة. وغسل الجنابة عبادة، وغسل الجمعة عبادة، وغسل الحيض والنفاس عبادة، إنما غسل التبريد عادة. يعني جاي من الشغل الجو حر تاخد لك دش يتبرد، أو جاي من برة في شوية غبرة وكذا يقول لك أخذ لي دش، غسله لكنه عادة مش عبادة. إنما غسل العبادة رفع الجنابة الحيض والنفاس، غسل الجمعة. فاللي يفرق بين العادة والعبادة النية، إنما الأعمال بالنية. فالاعتكاف سنة، فأنت تنوي الاعتكاف في المسجد، يبقى ده شرط. ما يقولش واحد انا كنت قاعد في المسجد بقالي ساعتين بقى ده اعتكاف، لا مش اعتكاف. الاعتكاف تسبقه نية. هل انت نويت ان الفترة اللي انت بتنكسها في المسجد تكون اعتكافا؟ لا، ما نويتش خلاص، ما هواش اعتكاف، ما هواش اعتكاف. لان بعض العلماء قال ان اقل الاعتكاف يوم بليلة، وبعضهم وسع القضية قال يجوز اقل وقت حتى لو ساعة بس بنية. الناس نيجي الإنسان في رمضان في العشر الأواخر ربما لا يتمكن من الاعتكاف الكلي في العشر الأواخر، عنده أعمال، عنده ظروف، ودي سنة مؤكدة. والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية بدعة منكرة. يعني ينفعش أقول نويت الاعتكاف، لا، في قلبي وانا جاي المسجد خلاص انا ناوي اعتكف ساعتين ثلاثه مثلا، جاي اعتكف يوم بليله مثلا، وهكذا. فشرطها عدم التلفظ بها، يعني تكون في القلب. تقول لي يا عم الشيخ بس احنا قرانا في مناسك الحج والعمره ان النبي جهر، قال قال لبيك اللهم حجا. نقول جهر النبي هنا ليس بالنية، إنما هو إعلان في الدخول في النسك، فهذا الإعلان بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة. إنما بتيجي تصلي بتعمل إيه؟ الله أكبر، لدي نية؟ لا، النية سبقت في القلب. إنما التكبير معنى إيه؟ بداية الدخول في الصلاة. كذلك في الحج والعمرة، إيه بداية النسك؟ اللهم لبيك إيه؟ حجا، أو لبيك اللهم عمرة، وبتشرع في التلبيه. يعني من الآن أنا بدأت إيه؟ مناسك الحج أو العمر، دخلت في الإحرام. هذه مش نية، لكن ده إعلان بالدخول النسك. إنما النية محلها إيش؟ القلب. يبقى أول شرط من شروط الاعتكاف النية. نعم.
Wir haben bereits die Definition gesagt, dass die Artikel ist eigentlich ein Begriff dafür, dass du in der Moschee bleibst, nur um Allah Azza wa Jal anzubeten. Die letzten 10 Tage, dass du in der Moschee bleibst und dort nur Allah Azza wa Jal anbetest. Und die Weisheit dahinter liegt, ist, dass man Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, dort trifft, dass man in der Moschee ist und Allah Azza wa Jal anbetet. Und eines der Bedingungen für die Artikel ist zunächst einmal An-Niyya. An-Niyya ist die Absicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu bin-niyyat. Die Taten sind den Absichten entsprechend. Und jeder Mensch hat eine gewisse oder bestimmte Absicht. Derjenige, der eine Absicht hat, dass er Allah Azza wa Jalla entgegengeht, oder wenn er rausgehen wird und Allah Azza wa Jalla begegnen, dann wird seine Absicht sein, Allah zu oder entgegenzukommen. Und wenn es eine Absicht ist, um in der Dunya irgendetwas zu erreichen oder eine Frau zu heiraten, dann wird dies seine Absicht sein. Warum ist Absicht wichtig? Absicht ist sehr wichtig, vor allem dafür, dass man die einzelnen Anbetungsarten unterscheidet. Al-Ibadat. Es gibt zum Beispiel Al-Fard, Pflicht, und As-Sunnah, die heilige Tat. Wie kann man zwischen As-Sunnah und die Pflicht Al-Fard unterscheiden? Mit der Absicht. Zwei Rakat. Jumu'ah-Gebet ist das gleiche wie das Duha-Gebet, das Morgengebet morgens, das Sunnah ist. Wie unterscheidet man zwischen diesem Sunnah-Gebet und Fard-Gebet, Pflichtgebet Jumu'ah? Mit der Absicht, je nachdem, welche Absicht du hast. Eine andere Sache, wo die Absicht eine gewisse oder bestimmte oder wichtige Rolle spielt, ist, dass man unterscheidet zwischen Al-Ibadat, die Anbetungsarten, und Al-Adat, gewisse Gewohnheiten. Zum Beispiel gibt es mehrere Arten von Al-Ghusl. Al-Ghusl ist einfach nur Duschen. Und Duschen hast du eine Absicht, um Al-Janada zu beseitigen, die Unreinheit zu beseitigen, weil du vielleicht Geschlechtsverkehr hattest, weil du vielleicht deine Periode hattest, weil du vielleicht die Nachblutung nach der Geburt hattest. Oder hast du Ghusl gemacht, damit du die Sunna begegnest, nämlich Yawm al-Jum'ah. Freitags, wenn du Ghusl machst und dann in die Moschee gehst oder zur Moschee gehst, oder hast du einfach einen Ghusl gemacht, wie durch, aufgrund, weil du duschen willst, damit du nicht stinkst. Das heißt, das eine ist eine Gewohnheit, aber die anderen vier Duscharten sind Ibadat, also Anbetungsarten. Und die Absicht alleine entscheidet, welche Tat du begehst, welche Absicht du hast. Al-I'tikaf ist eine Sunna. Wie lange dauert Al-I'tikaf? Wir haben vorhin gesagt, die letzten 10 Tage. Aber die Gelehrten sagen jedenfalls, Al-I'tikaf, das Mindeste, die kleinste Dauer ist Al-Yawm wa Layla, dass man einen Tag tagsüber und nachts einen Tag quasi in der Moschee bleibt, kann als I'tikaf gelten. Andere Gelehrten sagen wiederum, man kann auch eine Stunde oder zwei Stunden in der Moschee haben. Mit der richtigen Absicht, nämlich Al-I'tikaf, kann man die Belohnung dafür kassieren. Und deswegen sollte man im Ramadan vor allem dafür sorgen, wenn man in der Moschee ist, um das Asr-Gebet oder das Dhuhr-Gebet oder das Maghrib-Gebet, je nachdem, welches Gebet man hingeht, und man bleibt in der Moschee länger sitzen. Man hört sich das an, man lässt den Koran, man ist länger als eine, zwei Stunden noch bleibt dort in der Moschee, dann sollte man auf jeden Fall die Absicht treffen, dass man ein I'tikaf Juz'i, ein Juz'i ist Teil, ein Teil I'tikaf verrichtet, damit man dafür die Belohnung kassieren kann. Nun kommen wir zur Absicht, An-Niyya. An-Niyya mahallu al-qalb. An-Niyya passiert im Herzen. Es ist nicht erlaubt, die Niyya mit der Zunge auszusprechen. Es ist verboten. Man sollte mit der Absicht im Herzen haben. Dann kommt einer auf dir, ja, Schiff,
يعني في هذا في محمد صلى الله عليه وسلم sagte als er bei Umar oder Hajj gemacht hat, sagte laut mit der Zunge, sprach Allahumma labbaik hajjan, oder sagte Allahumma labbaik umra. Warum? Warum hat die Absicht laut ausgesprochen? Das ist keine Absicht. Als er ausgesprochen hat, das ist wie einfach nur Al-I'lan. Al-I'lan ist, ich fange mit einer Anbetungsart an. Wie zum Beispiel der Ihram. Bevor wir anfangen, gehen wir die Hände hoch mit dem Gebet und sagen, Allahu Akbar. Das ist keine Niyya. Die Niyya hast du schon vorher gehabt. Die Absicht hast du im Herzen gehabt. Vorher wolltest du bereits die Umrah oder Hajj verrichten, aber als Zeichen, dass du damit anfängst, sagst du Allahumma labbaik hajja oder Allahumma labbaik umratan und dann fängst du an mit At-Talbiyah. Das heißt, diese Überlieferung ist keine Absicht, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass du mit dieser gesegneten Anbetungsart anfängst.
الشرط الثاني أن يكون الاعتكاف في مسجد ولا يصح في غير المساجد. الدليل في الآية 87 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها وذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثاني أن يكون الاعتكاف في المسجد، يعني مثلا لا يصح يقول لك الزوجة معتكفة في البيت، ليس اعتكاف، هي محبوسة قاعدة ما بتخرجش، بيتوتية ربنا يبارك فيها، إنما ده مش اعتكاف. الاعتكاف كسنة لابد أن يكون في مسجد من المساجد، عشان كده يتعلق بالشرط الثالث بعد كده أن يكون ذلك المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة. يعني ما ينفعش مصلى تبع شركة أو مصلى تبع الجامعة. لماذا؟ ليس مسجد تقام فيه الجماعات. ليه؟ لو في يوم عطلة اتقفل، ما بقاش في جمعة ولا جماعة، وبالتالي المعتكف كرجل صلاة الجماعة واجبة. فلو المسجد لا تقام فيه الجماعة يبقى يضطر مع كل صلاة يخرج لصلاة الجماعة، يبقى انتفى مفهوم الاعتكاف. يبقى لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد جمعة وجماعة، يعني مسجد تقام فيه الجمع وتقام فيه الجماعات، مش مصلى شركة. مثلا بعض الشركات عامل مصلى غرفة داخل الشركة للصلاة، لكن دي تفتح ما دامت الشركة مفتوحة، تغلق إذا الشركة أغلقت، بس مش مسجد، اسمه مصلى. المستشفيات في بعض الأماكن بيعملوا أماكن للصلاة، ده مش مسجد، ده مصلى. عشان كده ما ينطبق على المساجد من أحكام لا ينطبق على المصلى، لأن ده مصلى خاص، فلا يأخذ حكم إيش؟ المسجد. فلا بد أن يكون المسجد مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة عشان تصح أو يصح فيه الاعتكاف. يبقى دي ثلاثة شروط للاعتكاف: النية، الثاني أن يكون في مسجد، الثالث أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. نعم.
Der zweite Punkt ist, dass Al-Atikaf gilt nur in der Moschee. Al-Atikaf gilt nur in der Moschee, wie Allah in seiner Aussage in Ayah 187 sagt: er, erlaubt es euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Weichschlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Da hat er eure Rolle angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und tragt nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis sich für euch der Weise und schwarzen Faden der morgendämmerung klar unterscheidet. hier raus und zieht das Pass und bist du nach. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch voranlacht in die Gebetsstätte zurückgezogen habt. Hier ist der Vers, und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch voranlacht in die Gebetsstätte, also in der Moschee, zurückgezogen habt. Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihr nicht zu nahe, so macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden möge. Das heißt, man sagt, meine Frau, macht zu Hause die Artikel. Das wird niemand angenommen, weil das Artikel fehlt mit der Geschichte. Sie ist vielleicht gefangen genommen zu Hause und darf nicht rausgehen, aber das nennt sich oder ist kein Artikel. Die dritte Bedingung ist, dass diese Moschee muss eine richtige Moschee sein, in der es eine Jumu'ah-Gebet gibt, in der alle fünf Gebete gebetet werden und nicht nur ein Gebetsplatz, wie zum Beispiel in einer Arbeitsstätte. Dann ist zum Beispiel bei gewissen Feiertagen ist diese Gebetsstätte geschlossen. Das ist nicht die Art Moschee, von der wir reden, sondern eine Moschee, die immer auch ist für alle Gebete und alle Gebete dort stattfinden. Ja.
طيب مسألة بعنوان وقت الاعتكاف. جمهور العلماء على أن الاعتكاف سنة في رمضان وفي غير رمضان، وهذا هو الراجح. الاعتكاف سنة سواء كان في رمضان أو كان في غير رمضان. يعني مثلا أردت أن تعتكف في شوال لا حرج، بتطبيق الشروط، نية يكون في مسجد تقام في الجمعة والجماعة، عايز بقى تعتكف يوم اتنين براحتك، لأن النفس تحتاج إلى خلوة من آن لآخر وحبس على العبودية. إذن وقته يكون في أي وقت من السنة، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. طيب ما وقت دخول المعتكف للمعتكف؟ يعني أردت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان، متى أدخل بنية الاعتكاف؟ مع غروب شمس يوم 20 من رمضان، لأن أول ليلة تكون ليلة 21، ليلة 21 دي الليلة الأولى للاعتكاف. فتيجي يوم 20 رمضان تروح تفطر في المسجد وتمكس، خلاص بقى يبدأ اعتكافك من غروب الشمس في يوم 20. إمتى ينتهي؟ ينتهي مع غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو ليلة العيد. ومن أراد أن يكمل حتى يصلي العيد ثم لا ذلك، إنما مجرد غروب شمس آخر يوم في رمضان اللي هي ليلة العيد صباح الغد عيد الفطر، خلاص انتهى الاعتكاف. فهذا عن وقت دخول المعتكف للمعتكف. دليل هذه المسائل أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني عشر ليالي، فأول ليلة إيه؟ ليلة 21 اللي هي مع غروب شمس 20. فلما تعد كده العشر ليالي عندنا ليلة 21 22 23 24 25 26 27 28 29 وهتخرج في الليلة الأخيرة اللي هي ليلة إيه؟ العيد. فبالتالي لأن ممكن 29 ده هتبقى الرؤية، ممكن نكمل العدة إذا لم تثبت الرؤية وهكذا. يبدأ الاعتكاف من أول ليلة 21. إذا النبي كان يعتكف الليالي مش الأيام، بتحسب بالليالي في الاعتكاف، ولذلك قال وليالي العشر، أي في الاعتكاف أيضا، وهي تطلق على ذي الحجة كذلك، وده الراجح أنها في أيام ذي الحجة. فبنحسب في رمضان بالليالي، والليلة بتسبق بليلة قبلها بيوم، يعني يوم 20. نعم.
Lass uns nun über die Zeit sprechen, wenn man Artikel verbringen darf oder soll. Ein Artikel ist erlaubt, so viel gemacht werden, im Ramadan. Die Gelehrten sagen aber etwas, oder die meisten Gelehrten, die Malahi, sagen, dass Al-Artikel ebenfalls Man muss eigentlich immer wieder in einem Ort sich befinden und Allah Azza wa Jalla anbeten, um eine gewisse spirituelle Deshalb ist die Atikaf im möglich. Man kann Atikaf machen, ich mache den Schuhwärm, weil man dies möchte. Nun stellt sich die Frage, man hat ja die letzten 10 Tage sollte man Atikaf machen. Die Frage ist nur, wann genau? Die Antwort mit dem Sonnenuntergang der ersten Nacht im Ramadan. Das heißt, die erste Nacht im Ramadan ist die Nacht von dem Tag 21. Das heißt, nehmen wir mal an, am 20. Ramadan des Maghrib-Gebet, da geht die Sonne runter und ab diesem Zeitpunkt sollte man Atikaf verrichten und das Ende des Atikaf ist mit dem Sonnenuntergang und dem letzten Tag von Ramadan. Das ist dann die Zeit, an der man Al-Atikaf verrichten kann. Und die Beweise dafür ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er, wie berichtet wird, jemand, der Al-Atikaf gemacht hat in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und wie wir wissen, die Tage im Islam fangen eigentlich immer an mit dem Sonnenuntergang. Und deswegen haben wir, wie wir gerade eben gesagt haben, mit der ersten Nacht, nämlich Sonnenuntergang vom Tag 21 bis den Sonnenuntergang vom letzten Tag von Ramadan.
ومما يؤكد ذلك أن المعتكف في الأواخر من رمضان إنما يلتمس ليلة القدر ومعلوم أن ليلة القدر في العشر الأواخر ويتأكد ذلك في الوتر وليلة 21 ليلة وترية تعتبر أول ليلة في التماس ليلة القدر فإذا يشرع أن يكون معتكفا لعل إشكال يثور عند بعض الطلبة عندما يقرأ عند البخاري ومسلم حديث أم عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه هكذا نصا إذا النبي اعتكف إمتى؟ في الفجر مش غروب الليل يعني يوم 21 إيه؟ الفجر الصباح مش قبلها بليلة فالبعض أخذ بظاهر الحديث هكذا وقالوا يبقى الاعتكاف يكون في صبيحة 21 بعد الفجر لكن هذا ليس بصواب إنما هو مرجوح لماذا؟ لأن النص يقول دخل معتكفاه فقال أهل العلم كالإمام النووي وغيره أن المعتكف بكله مكان للاعتكاف يسمى الخباء يعني الخيمة النبي كانت تضرب له خيمة في المسجد من أجل الاعتكاف فكان يدخل المسجد معتكفا من غروب الشمس ليلة 21 ويمكث في المسجد طبعا هيكون فيه الصلاة والقيام ويصلي الفجر ثم يبدأ يخلو المعتكف يدخل الخيمة بتاعته بقى خلاص من الفجر يعني يصلي الفجر ثم يدخل ايه الخباء المخصص له يبقى إذن هو بدأ الاعتكاف مع غروب الشمس عادي جدا ليلة لكن لا يدخل جزاكم الله خير محمد لا يدخل المكان المخصص للاعتكاف إلا بعد الفجر طبعا الآن في غالب المساجد ما بتضربش الأخبية بعض المساجد بيكون غير مش مكان ينصب فيه الخيام وإلا ضيق على المصلين فبالتالي الناس كده كده بتبقى قاعدة في المسجد ياخد معاه الشلاف صك بتاعته بلغة الغرب وحطتها على جنب كده يجي بالليل بيفردها وينام صح كده خلاص فيبقى شلاف صك بتاعتك بتركنها على جنب ما عندكش انت الآن خباء عشان تدخل المعتكف بعد ايه صلاة الفجر لكن لو في المساجد الكبرى بيتعمل تجد الأخ جاب معاه الخيمة 5 يورو دي اللي بتتنفخ دي عارفينها ومع عصايتين ثلاثة كده يورو عام وبتعمل سوستة كده بكام هي الخيمة دي؟
20 يورو
20 مش بخمسة؟ غليت ها؟ فإذا كان المسجد متسعا فبيجيب مع الخيمة بتاعته دي ويضربها كده في مكان نقول له إذا فعلت يبقى ادخلها إمتى بقى؟ بعد الفجر يوم 21. إنما أنت اعتكفت بليل، اعتكفت من الليلة من غروب الشمس، إنما عايز تستنى بقى تروح عايز تتفرغ بقى للعبادة، تروح داخل إيه الخيمة بتاعت حضرتك عشان تقرأ القرآن وتخلو بربك بقى بعيد عن الناس بقى. ما هو ده الاعتكاف، أنا مش جاي أتساهر مع الناس. تجد المعتكف كله دو 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 تهريج، ايه الاعتكاف ده؟ روحوا روحوا هداكم الله، ده مش اعتكاف. تبقى انت قعدوا على القهوة ولا ايه؟ لا ده عمال يدربس مع ده وده بيتكلم مع ده وده بينكت وده ايه ده؟ ايه الاعتكاف؟ يقول لك اصلهم ما شاء الله معتكفين. ما شاء الله معتكفين ايه؟ دول مش معتكفين خالص، دول جاءوا لتضييع الوقت، ودي مشكلة. اعتكاف يعني خلاص انا مع القرآن، ما عنديش وقت اتكلم مع اللي جنبي اصلا، خلاص انا معتكف، صليت امسك المصحف ابعد عن الناس بقى خلاص لغايه وقت الصلاه اللي بعده، صليت امسك المصحف. ان السلف كان هذا حالهم في الاعتكاف في رمضان في الاواخر، يعني كانوا يختمون القران كما ذكرت لكم كل 3 ليالي في رمضان، اذا دخل العشر الاواخر يختمون القران كل ليله، يعني يقرا في اليوم بالليله ايه 30 جزء، يعني ما عندوش وقت يسلم على الشيخ رياض مش يتكلم معاه، ما عندوش وقت انه يسلم، هو بيصلي معاه المصحف بتاعه عمال يقرا لغايه ما يخلص الختمه. فهكذا هو المعتكف والمعتكف، يبقى تخلو للعباده، انا مش جاي في الاعتكاف عشان اهرج مع ده ودردش مع ده ونتكلم في الدنيا ونتكلم في العلل يا عم مش وقته خالص، انت الان جئت من اجل قلبك يخلو بربك، يبقى خلاص خليك عابد، خليك عابد لله عز وجل. فعشان نفهم مقصد الاعتكاف يعني ايه، معتكف يعني محبوس على العبودية، مش وقت كلام ولا رغي ولا قيل ولا قال، في درس علم دينا بنحضر، في صلاة دينا بنصلي، غير كده مع القرآن، مع القرآن وهكذا. يعني كانوا يختمون في رمضان أقل حاجة 16 ختمة أقل حاجة. إحنا بقى بيجي علينا رمضان ربما البعض منا لا يكمل ختمة واحدة، لا يكمل ختمة واحدة، وكان حالهم مع القرآن طيلة العام يتعهدونه، وهناك من يختم كل 3 دائما، ده شغله مع القرآن. علشان كده إخوة من عاش مع القرآن وجد لذة الحياة. كثيرون من العلماء الكبار عند قبل موتهم كان البكاء منهم شديدا، ليه البكاء؟ يقول ليتني عشت بالقرآن وحسب، يعني وجد ان فعلا الحياة حقيقية مع القرآن، انك تتعهد القرآن، ما بنقولش تنقطع عن الدنيا لا، يعني اصرف جل الوقت بالقرآن ما تضيعش وقتك. هكذا المسلم احنا في زمن الفتن فيه كقطر السماء، ولا عصمة الا باللجوء الى الله عز وجل، فدائما ابدا اوعى تضيع الوقت، اوعى تضيع الوقت، حتى الوسائل الحديثة دي تستغلها فقط لإفادة الناس، انما مش تضيع وقتك، اما تنشر منشور ويستفيد منه الناس في المعتقد الصحيح في المنهج كذا كذا، يا إما ماسك القرآن بتتلو القرآن بتدبر القرآن بتراجع القرآن، هتجد حياتك كلها اتغيرت. أو الله العظيم جربوا العيشة مع القرآن، جربوا أن تحيوا بالقرآن. النبي كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فمن أراد لذة الحياة والأنس بالله فعليه بتلاوة القرآن مع التدبر، تعهدوا اقرأوا فيه كثيرا، هتجدون كل ضالة اللي انتم محتاجينه في القرآن، تزكية النفس في القرآن، هداية القلب في القرآن، توفيق الرب في القرآن، تفريج بعد القرب في القرآن، اليسر بعد العسر في القرآن، السلامة من كل داء في القرآن، الشفاء من علل البدن وأمراضه في القرآن. فالزموا القرآن. نعم.
Ein weiterer Grund oder Beweis dafür oder Denkweise, warum man den Artikel mit dem 21. Tag im Ramadan anfängt, also mit dem Sonnenuntergang, ist, dass die Intention oder die Weisheit von Al-Abdika ist, dass man die Tag der Nacht, die Nacht der Bestimmung erreicht. Und die Tag der Bestimmung fängt eigentlich immer oder sollte immer in den ungeraden Nächten. Und deswegen fängt man hier auch ebenfalls mit der Nacht, der erst ungeraden Nacht, nämlich 21. Tag der Nacht von Ramadan. Das ist der Grund oder die Intention von Al-Ya'tika. Und es gibt eine Überlieferung von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, wo Aisha, radiallahu anhu, anha sagte, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nach dem Fajr-Gebet sein Ya'tikaf zählt. Also er hat das Fajr gebetet und daraufhin ist er in seinem Atikaf-Zelt oder hat er das Atikaf-Zelt betreten. Und deswegen sagen manche, ja, da hat wohl Atikaf direkt nach dem Fajr-Gebet angefangen. Aber die Gelehrten sagen dazu, nein, der Atikaf hat er vorher angefangen, nur nach dem Fajr-Gebet hat er sein Zelt quasi betreten. Das versteht man mit diesem Begriff, arabischen Begriff, Dahala Mu'takafahu. Er hat oder ist quasi in seinem Zelt eingetreten oder hat sein Zelt betreten. Früher, als man die Atikaf gemacht hat, haben die Zelte in den Moscheen gebaut, damit, ja, damit sie auch vor allem Zeit haben, nur Allah Azza und anzubeten. Und sie haben die Atikaf gemacht, damit sie mit anderen Leuten reden und quatschen und über andere reden oder sowas nach und lachen und Spaß haben, sondern sie haben wirklich nur Allah Azza und angebetet, und zwar Tag und Nacht. Und deswegen, jemand, der, wir haben ja bereits erwähnt, dass die Gefährten, radiallahu anhum, den Koran im Ramadan an jedem dritten Tag zu Ende gelesen haben. Und speziell in den letzten 10 Nächten von Ramadan haben den Koran jede Nacht oder Tag und Nacht, also jeden Tag gelesen. Und jemand, der an einem Tag, also tagsüber und die Nacht dazu, den Koran komplett lesen, der wird nicht mal Zeit haben, um seiner Brüder die Hand zu geben, geschweige denn mit ihnen zu reden. Und Al-Quran, meine Geschwister, ist eine der wichtigsten Methoden, um Allah Azza wa Jalla näher zu kommen. Und würde man den Koran jeden Tag lesen, dann würde man erst recht das Leben genießen können. Dann würde man erst recht einen Genuss vom Glauben und ebenfalls vom Leben erreichen können. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, die alt geworden sind, haben dann stark geweint, die haben immer geweint, sie waren immer den Tränen immer nah. Und warum? Weil sie sagten, hätte ich bloß die Zeit vorher mit dem Koran gelebt oder erlebt. Warum? Weil die viel Zeit verloren gegangen ist, ohne dass sie sich mit dem Koran tiefer beschäftigt haben. Und deswegen sollte man sich diese Methode zu eigen machen und den Koran stets bei sich haben, damit man diesen Genuss ebenfalls erfahren kann. Ja.
حكم الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف، ودي مسألة مهمة جدا لطالب العلم. متى يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف ولا ينقطع اعتكافه، ومتى ينقطع الاعتكاف إذا خرج؟ ودي مسألة مهمة. قال أهل العلم: الخروج من المسجد على 3 أقسام. نوع لا يحتاج إلى الاشتراط، يعني نوع ممكن تخرج من المسجد دون شرط، وهذا النوع لا يقطع الاعتكاف بل هو جائز. ده النوع الأول. العلماء وضعوا له قاعدة كده، قالوا ما لابد للإنسان منه شرعا أو طبعا، مثل الأكل. حضرتك معتكف في المعتكف وجي وقت غروب الشمس وانت ما فيش أكل في المسجد للفطور، فبتضطر تخرج لشراء الفطور، اخرج ولا حرج. وقت السحر تريد أن تأكل وجبة السحور وما فيش في المسجد، فبتخرج عشان تأتي بوجبة السحور، فهذا تخرج بلا اشتراط ولا يؤثر على صحة الاعتكاف. كذلك الاغتسال، كنت من نومك جنبا استحلمت أثناء النوم وما فيش مكان مهيأ في المسجد للغسل، تمام، فالبيت قريب فأروح البيت للغسل فقط. أذهب للبيت متجه جهة مكان الاغتسال، مش هقعد بقى أهرج مع أهل البيت وأعملوا كوباية شاي وأنت صايم يا راجل. لا أصل أنا أغتسل بالليل، حتى لو بالليل أنت راح تغتسل فقط، لا سلام ولا كلام ولا مجلس ولا كذا وتهريج، لا 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 لا، أنا خارج لحاجة شرعية فأدخل للغسل ثم أعود للمعتكف مباشرة. إن ده حاجة ضرورية الغسل. كذلك قضاء الحاجة، طب إن المسجد ما فيش فيه مكان لقضاء الحاجة تمام واضطريت تخرج، لا حرج أخرج. كذلك العلاج الذي يحتاج إلى تطبيب، جرح معين وفي المعتكف ما ينفعش، لازم يروح للطبيب فيخرج للتداوي، أو جاله ألم طارئ يحتاج إلى دواء وتطبيب فيخرج للدواء، يخرج للدواء. ودي قاعدة مهمة في الاعتكاف، يبقى كل ما يحتاجه المرء شرعا أو طبعا يخرج من أجله ولا يؤثر على صحة الاعتكاف. القسم الثاني قسم يجوز مع الاشتراط، يعني ممكن أشترط قبل دخول المعتكف كزيارة مريض أو اتباع جنازة. يعني إيه؟ أنا عارف إن فلان ده مريض مرض شديد جدا في المستشفى وربما يكون بيحتضر الفترة اللي جاية دي، فأنا أشترط يا ربي إن مات فلان أثناء اعتكافي فأخرج لجنازته. حدث ومات أثناء المعتكف بتخرج للجنازة وترجع لأنك اشترطت، فلا يقطع الاعتكاف. كذلك فلان كان مريض جدا فأنت اشترطت قبل دخولك المعتكف أن تذهب لعيادته إن اشتد عليه المرض، فإن حدث لك أن تخرج لعيادته، أما بدون اشتراط فلا يجوز. دخلت المعتكف ولم أشترط يبقى لا يجوز زيارة مريض ولا يجوز الخروج لجنازة لأني ما اشترطت، لكن اشترطت أخرج لجنازة وحدث وخرجت وفي طريقي فلان مريض في الطريق ممكن أمر عليه في الطريق واطمن عليه، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت إذا خرجت لحاجة من المعتكف فمرت على المريض عادته في طريقها، إنما ليس في الطريق ما تروحلوش مخصوص وهكذا. يبقى النوع ده اللي هو نوع الاشتراط، اشترط إذا فلان ده مات أثناء اعتكافي أخرج لجنازته، أو إذا اشتد المرض على فلان أخرج لعيادته وهكذا. النوع الثالث ممكن تيجي قبل النوع الثالث تيجي مسألة هنا يقول لك طب إزاي اشترط أحضر الجنازة والأمر في علم الله؟ إما يكون عليها علامات، يعني يقول لك مثلا فلان عندكم انتوا في الغرب هنا يمكن دي معروفة كويس في بعض الأقسام في المشافي، يقول لك ده خلاص اللي ايه بيسموه ايه يا حسين اللي خلاص بيودع ده بيحطوه في قسم كده اسمها ايه؟
لو واحد أغمي عليه يعني
لا بيموت، يعني خلص الدواء ده بقى خلاص منتظر الموت ده بقى. اسمه ايه يا ولاد؟ انتوا كنت عمال بتيجوا عن ترجمة خلاص اللي هو انتوا كل شويه تقولوا ده يا شيخنا واحد عايزين نقول بيموت حاطينه في قسم مش ايه اسمه ايه
دفاع ابدا
مش العنايه المركزه ماشي ايه خلاص الانعاش عندنا احنا في مزور الانعاش اسمها الانعاش خلاص هنا عند الترجمه كلهم نسيوا كل شويه شيخنا في واحد حاطينه في قسم اللي هم خلاص يعني ما فيش علاج له ومنتظر الموت فكان يقعد يقول لي اسماء كده كتير الواد نسيها هنا اسمه ايه يا اولاد في حد بيشتغل في الطب هنا اه يا واد انت علي صوتك انت يا ولد بلياتيب اشتاسيون اه في مطبع كمان هوسبيت احسنت كده ايوه كده فانا عارف ان فلان ده راح للهوسبيت فقبل ما ادخل الاعتكاف اشترط يا رب إذا مات اللي في الهوسبيت ده أنا هخرج أمشي بجنازته أروح أصلي عليه ماشي كده. ففي أمارات تدل على قرب الموت وقرب الأجل زي شدة المرض، يقول لك إحنا بنسميه في مصر سميه العناية المركزة، أو دخل غرفة الإنعاش، حتى اسمها كده إنعاش. إن بقى خلاص كده الشرطية. فأنا بشترط في مثل هذه الحالات إن أنا لو مات وأنا في معتكف هخرج لجنازتي وهكذا. نيجي للقسم الثالث في الخروج من المعتكف، ما لا يصح الاعتكاف معه سواء اشترطت أو لم تشترط. في أمور معي لو خرجت حتى لو اشترطت بطل الاعتكاف، بطل إيش؟ الاعتكاف. وهو كل ما ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء. أنت شغال تاجر المعتكف وبات لي صفقة، هخرج أخلصها وأرجع، شكرا، انقطع الاعتكاف خلاص انتهى ما ينفعش. إيه كمان قالوا كذلك في بعض الأمور زي مثلا الزوجة، ما ينفعش تخرج للزوجة. ليه؟ ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ما يفسد الاعتكاف على طول. يقول لك فلان ده شهوته قوي ما يقدرش وما يستغناش عن الزوجة، طب معتكف ليه؟ ما ينفعش اعتكاف معاك حضرتك خلاص كده، فما تعتكفش خلاص. تعتكف يبقى خلاص هم 10، اصبر العشر ليالي، فاهم؟ ملكش دعوة انت، انت ما تتزوج هتعرف. يعني حتى الصحابي الذي وقع على اهلي في نهار رمضان راح للنبي، لما النبي قال له كده بعد عتق الرقبة ما عندوش، قال له هل تستطيع صيام شهرين؟ فقال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام. انا ما بقدرش، هبقى اعتكف ازاي ده بقى؟ يعني اللي عنده كده مثلا قوة ما يقدرش يبعد عن الزوجة، هيعتكف ازاي؟ ما يعتكفش خلاص، ما يعتكفش، الاعتكاف سنة خلاص كده. لكن بيروح يعتكف ويقول لك هخرج وارجع، فسد اعتكافه، فسد اعتكافه. كذلك يقول لك هعتكف واروح الوظيفة، لا ده مش اعتكاف. يبقى اعتكف اعتكافا جزئيا بقى، لكن لا يحسب لك اعتكافا كاملا. يعني يقول لك انا عندي عمل ما اقدرش مثلا اخد عطلة من العمل، فانا بعتكف وبخرج الصبح العمل وارجع على المعتكف ماشي، بس ده مش اعتكاف كامل، ده اسمه اعتكاف ايه؟ جزء. لان خروجك للعمل يقطع الاعتكاف، يقطع ايش؟ وكل مرة هتنوي دخولك المعتكف تاني الجزء المحدد ده. انما رخص العلماء في الخروج للعلم، خروج لطلب ايش؟ العلم. يعني مثلا انا معتكف لكن في درس علم في مسجد اخر، وخاصة في المسائل اللي بتكون فيها فرض العلم، علوم فرض العلم زي علم التوحيد، علم الفقه لمن لا يحسن الصلاة او الصوم او كذا، وهي العلوم الاصول يعني، فيخرج للدرس ثم يعود، بس راح للدرس فقط مش راح البيت، يروح الدرس ويرجع وهكذا. فرخص العلماء في الخروج للعلم. كذلك الدعوة من تعليم الناس، يعني احد الدعاء معتكف ومطلوب منه يروح مسجد اخر للتدريس، لا حرج، يخرج للتدريس ثم يعود، يخرج للتدريس ثم يعود، فرخص العلماء في هذا الباب. اذا هذه احوال الخروج من المعتكف. نعم.
Lass uns nun über die Urteile, wenn man den Artikel verlassen darf und wenn nicht. Es gibt Angelegenheiten, die den Artikel nicht ungültig machen, wenn man rausgeht. Und diese Sachen sind, wie die Gelehrten sagen, eigentlich Sachen, die der Mensch benötigt. Wie zum Beispiel, man ist in der Moschee, hat die Absicht, Artikel zu machen, aber als er essen darf am Ende, tags, abends oder das Fastenbrechen, hat er kein Essen vor sich. Dann muss er rausgehen und Essen kaufen, damit er essen kann. Oder jemand schläft in der Moschee und hat einen feuchten Traum. Er muss Russen begeben oder duschen, aber es gibt keine Duschmöglichkeit in der Moschee, also kann er rausgehen, so nach Hause, dort Russen begeben oder verrichten und zurückkommen zur Moschee. Da darf er nur wirklich nach Hause gehen, um den Russen zu verrichten und zurück zum Vatikan zu gehen. Man darf nicht was anderes machen. Oder es gibt in der Moschee keine Toiletten. Und er muss unbedingt zur Toilette. Was macht er? Er geht raus zur Toilette und kommt wieder zurück. Oder er hat sich oder ist ausgerutscht, hat den Arm gebrochen und muss zum Arzt. Er geht zum Arzt, wird seine Arm vom Arzt gerade gebogen bekommen.
Was mit? Los mit der Alade?
لا لا
طبعا حسام ملوش علاقة بالطب عشان يعرف الكلمات اللي احنا كنا بنسأل عنها يعني المترجم معذور يا إخوة إن الحاجات دي طبية يعرفها الأطباء فقط الأماكن في المشافي وكذا إنما ده يعني لو خد برشامة بيتعب ما يعرفش حاجة عن الطب ده في المستشفيات عشان كده بقول لكم انتوا حد فيكم طبيب يقول لنا نعم أي خدمة
بارك الله فيك Der zweite Teil ist ein Teil der Angelegenheiten, die nur oder Gründe, um die Moschee zu verlassen, nur wenn man vorher mit Allah Azza wa Jalla ausgemacht hat. Man nennt das ein Ishtirat, eine Bedingung. Wie zum Beispiel, wenn man einen Kranken hat, man hat jemanden in der Familie, der vielleicht ein bisschen krank ist, der ist im Krankenhaus und dann sagt er, bevor er Al-Atikaf macht, O Allah, wenn diese Person, die gerade im Krankenhaus ist, wenn es ihm noch schlechter gehen sollte, der vielleicht vom Krankenhaus in der Normalstation in die Intensivstation gehen würde, dann werde ich ihn besuchen gehen. Oder wenn jemand mit einer gewissen Erkrankung oder einer Krankheit hat oder leidet, wo die Ärzte bereits sein Leben aufgegeben haben oder ihn aufgegeben haben und sagten, der wird nicht mehr lange halten und wird vielleicht hat ein paar Tage zu leben und er weiß, er wird sterben, dann kann er sagen, oh Allah, wenn diese Person sterben sollte, dann werde ich zum Janaza-Gebet oder Totengebet gehen und das ist quasi ein Ishtirat, eine Bedingung mit Allah ausmachen, damit man die Moschee verlassen kann. Und wenn man die Moschee verlassen hat, um ein Totengebet zu besuchen oder dabei zu sein, man könnte dann noch, wenn es auf dem Weg liegt, einen Kranken besuchen, aber nur, wenn es auf dem Weg liegt, genau wie in einer Überlieferung überliefert worden ist oder berichtet worden ist. Der dritte Punkt ist, das sind Sachen oder Gründe, die der Artikel direkt ungültig werden, unabhängig davon, ob man eine Bedingung gegeben hat oder keine Bedingung gemacht hat, nämlich zum Beispiel ich bin ja Pferd mit Allah Azzawajal Koran lesen und plötzlich bekomme ich ein Angebot von einer Firma, ich kann einen Verkauf oder einen Kauf bringen, das mir sehr viel Geld bringt. Dann werde ich die Moschee verlassen und den Verkauf abschließen. Das ist verboten, dann wird dein Pferd mit keiner Belohnung belohnt, also nicht belohnt. Oder man sagt, okay, ich mache ja Pferd, aber oh, ich habe 4 Tage lang ausgehalten, ich kann nicht mehr, ich muss kurz zu meiner Frau gehen, den Akt verrichten und zurückkommen. Das ist ebenfalls oder ist ebenfalls verboten, wenn du es nicht aushalten kannst, ohne deine Ehefrau, dann mach diesbezüglich auch kein Etikett. Etikett ist auch ungültig, wenn du noch nebenbei arbeiten willst. Dann könntest du, wenn du willst, den Teil verrichten. Da kannst du sagen, ich gehe morgens arbeiten und komme erst nachmittags zurück, direkt in die Moschee und bleib dort die komplette Nacht mit dem Quran und Allah anzubeten. Aber dann wird dir nicht ein komplettes Ja'tikaf in Rechnung gestellt oder als Belohnung gegeben, sondern nur ein Teil Ja'tikaf. Die Gelehrten haben auch erlaubt, dass wenn jemand im Ja'tikaf sich befindet und er möchte oder er will einen Vortrag hören in einer anderen Moschee,
فقط الدروس اللي فرض عين ولا حتى فرض كفاية.
حتى عند درس يرفع الإيمانيات شوية مش لحرج أجازوا في العلم على الإطلاق بس يؤكد على الفرض العين
نعم einen Vortrag außerhalb der Moschee dann darf auch zum Vortrag gehen oder jedenfalls wenn man selber jemand ist der ein Da'ia ist der ein bestimmtes Wissen besitzt und andere Leute lernen will und gibt einen Dars woanders dann darf jedenfalls die Moschee verlassen zu einer anderen Moschee um dort einen Dars bei anderen Menschen das Wissen beizubringen
بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن مبطلات الاعتكاف، ايه المسائل او الامور التي تبطل الاعتكاف، ان شاء الله الدرس القادم باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نشوف بس الاسئله، اذا كان في اسئله عبر البث نجيبها ثم نستأذن من الحضور لأن عندنا موعد. أخونا إيميل بعنوان RZ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شخص قطعه أهله بسبب فتنة من شخص ناكر، وحاول لمدة طويلة وصلهم وهم يؤذونه لفظيا ولا يرد على اتصالاته ويرفضون زيارته لهم، وتدخل بعض الأشخاص لتوضيح مكر الشخص وللصلح وردوهم، هل يأثم هو على هذه القطيعة؟ لا إثم عليه مدام بدأ وبيحاول، وهم من أغلقوا الباب فهم يتحملون وزر الإغلاق، لأن النبي قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب هو بيبدأ بيحاول يتواصل يردونه ويؤذونه، فنقول لا إثم عليه ويحاول مرة بعد مرة إصلاح ذات البين. أخونا أبو عبد الرحمن يقول لأجل كوننا طلابا للهندسة نمضي في أيام الاختبارات قد تكون شهرا أو أكثر كاملا بين الدراسة، ونقتصر على الفرائض والسنن الرواتب ولا نستطيع أن نستزيد من النوافل في هذه الأيام لأجل ضيق الوقت، يؤنبنا ضميرنا أننا إذا متنا في هذه الأيام أن نموت بقليل من العمل، فكيف نتغلب على هذا الشعور؟ هذا نزغ من الشيطان، لأن الدراسة من الواجبات وأنت في دراستك مع صلاح نيتك أنت عابد لله عز وجل. بل من المعلوم حتى في العلوم الشرعية يقدم طلب العلم على النافلة، يقدم طلب العلم على نوافل العبادات، وطلب العلم تعلما وتعليما أفضل من نوافل العباد. ونقول بصلاح نيتك ودراستك لهذا العلم الذي تنوي به خدمة أمتك وخدمة دينك تكون عابدا لله تعالى، وما دمت حريص على الفرائض وكمان النوافل الراتبة فأبشر بخير ولا تلتفت لنزغ الشيطان. أختنا أم محمد مرحبا تقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك أمين، ما توجيهكم للزوج الذي يعامل الناس بجميل الأخلاق إلا زوجته، تراه يضحك ويبتسم ويتكلم ويمزح مع الآخرين ثم إذا كان مع زوجته عاتبها ولا يمازحها ولا يلاطفها ويسيء الخلق معها؟ طيب عشان العدل والتوازن في مثل هذه الأمور نقول لابد أن نسأل أنفسنا ما السبب الذي يجعلها كذا في بيتي. ربما يكون هناك خلل في البيت، يعني مثلا من ضمن المسائل التي تؤدي للنفور من البيت أو ما شابه ذلك، نجد مثلا بعض الزوجات تكون عالية الصوت دائما على زوجها فهذا يزهده فيها، وربما يبغض المكس معها فتجده دائما أبدا في ضيق وفي كذا، وربما لا يحب المكس في البيت مع الزوجة. أيضا بعض الزوجات بتكون كثيرة العتاب، دايما تعاتب دايما تعاتب ولا ترى إلا المساوئ، وهذا أيضا من ضمن الأسباب اللي تنفر الزوج، يعني في زوجية دايما شايفة زوجها وحش ملوش حسنة خالص عندك، يعني دايما تذكر المساوئ ومهما يفعل من خير ما يذكر، إنما نشله فقط إيه الوحشة، أنت مش عارف إيه وأنت إيه على طول على طول. فدي طبعا من ضمن الأمور اللي بتؤدي إلى النفور. الأمر الثالث الخطير جدا في بيت الزوجية الزوجة العنيدة، يبغضها زوجها دايما تعاند اعملي كذا لا اعملي كذا لا من فضلك كذا لا 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 لا. كثيرا ما أقول كده المرأة التي لا تحسن قولة نعم للزوج لا تتزوج. ثاني، المرأة التي لا تحسن أن تقول حاضر ونعم في بيت الزوجية لا تتزوج. دي ليه؟ البيت مش هيستقر، لأن احنا نقول دايما البيت له ربان واحد، له قيادة جعلها الله تعالى للرجل، الرجال قوامون على النساء. لما المقود بتاع السيارة ينتقل لغير القائد تخرب وتكون حوادث ومشكلات. لو تعددت القيادة في السيارة الواحدة اللي يحصل، احنا عندنا مثلا يقول لك المركب اللي ليها ريسين بتغرق، ودي حقيقة، هي ريس وهو ريس، هيضيع العمال ولا ايه؟ ما بقى في ريسين، ما ينفعش. البوصلة تكون في ايد القائد عشان يحدد الطريق. فبالتالي اول حاجة، عشان هنكلم الزوج الان، نقول للزوجة اولا هل البيت مريح للزوج؟ النبي قال للمرأة كده صفات، اذا نظر اليها سرته، اذا امرها اطاعته، اذا غاب عنها حفظته. هل ده موجود في البيت؟ يعني البيت نظيفا مريحا، الزوجة نظيفة طيبة جميلة حلوة متعطرة باسمة ولا مكشرة وعنيدة وغضوبة وكثيرة العتاب؟ عشان نفهم بس. يبقى احنا دايما كده في العدل نقول في بيت له مقومات، اتوجد ده كله، زوجة نظيفة طيبة الريح، بيتها نظيف، مهتمة بشؤون الزوج والأولاد، مهتمة ببيتها، هينة لينة، حاضر ونعم وجميلة، ورغم ده كله الزوج أساء، نقول له تعالى بقى حضرتك، ناخد بقى صاحبنا بقى اللي رغم الجمال ده كله يضحك هنا معانا ويهكى، يروح في البيت مبوز ومنكد، نقول له استنى بس الله يرضى عليك. أو ما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ ده أمر للوجوب، فأنت مطالب بحسن العشرة، فعاشرهن بمعروف. وهل من المعروف تنكد عليها؟ هل من المعروف تبوس في وشها؟ هل من المعروف تكون بخيلا في قولك الجميل؟ ما تقولهاش بحبك وحشتيني، ينفع؟ بتقول ولا لا؟ كلهم سكتوا يا دي النيلة، العملية شكلها مضروبة خالص. لازم نقول الله يكرمكم. وبعض الأزواج بينسى حاجة مهمة، دايما لما يتصل انت عايزة حاجة وانا جاي، ايه ده؟ قول لها عاملة ايه؟ ازاي صحتك وحشتيني، انا جاي في الطريق اهو، لو ليك طلب اؤمريني. كلام جميل كده، مش عارف انت عايزة حاجة اجيبها لك وانا جاي ولا لا؟ وناس هيضربها في التليفون. خلاص ده عايزة بتاع الدليفري في الاتصالات، توصيل بس طلبات، مش بيحب ولا زوج. لا، نقول لك لا، اول حاجة الله يكرمك، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا غالية؟ حشتيني، اخبارك ايه؟ وازاي العيال؟ اخباركم؟ وحشتوني والله، انا خارج من العمل اهو، قدامي نص ساعة البيت. هي لو محتاجة هتقول لك طب هات معاك كذا وكذا وكذا، لكن على طول كل اتصالات الوجه ها، على طول متركب، على طول عايزة ايه؟ اجيبهولك معاي. امك عندك؟ هي كل يوم امك عندك يا ابن الله يهديك؟ اه كل يوم. ايه المشكلة؟ ما هي امك انت كمان، فهمني؟ فنخلي بالنا يا اخو من الحاجات البسيطة دي، دي ليها اثر طيب في البيت، كلمة طيبة. اول حاجة اطمئن عليها الاول، اسأل عنها الاول، قول لها عاملة ايه يا قمر؟ بكرة لما تتجوز عبد القادر هتقول الكلام ده كله، يا عبد القادر لازم تقول الكلام ده كله. يبقى اذا عليك ان تعاشر بمعروف، وكن كريما في القول، خليك واسع. ما انت زمان ياما قلت لما كان في الحرام، صح؟ دلوقتي بقت حلال طيب، تقعد تقول لك يا شيخنا ده قبل الزواج كان بيحط جل، جه بعد الزواج بقى اكرط. طب ايه اللي حصل يا ابني؟ ما هي هي، ما كنت زمان بتجلجل لها شعرك وبتجيب البرفان بتستلفه؟ طب ما بقت حلال، طيب الله يكرمك. يعني كان الاول لا يجوز، وتقف لها تحت البيت وتصفر وتمشي وراها في الشطاط. يا اخي اتق الله، هذا لا يجوز شرعا. طب جت البيت بقت زوجه حلال، طيب محتاجه بقى الجل، جلجل شعرك، ما تقعدلهاش في البيت بالسروال المقطع كتك الخيبه ودايما حايب لي كده شكلي غم. والله يا اخي سبحان الله. فطبعا هي برضو يعني ليها نفس تشوف راجل شكله حلو ولا ايه، مش قاعد لها كده البنطلون رجل ورجل ومش عارف الفلين، حاجه غريبه جدا، ويلبسها بالمقلوب، يعني حاجه مشكله خطيره جدا. خلاص لا اتعطر والبس كويس وخد دش لما تروح البيت واسال عنها وخدها في حضنك وقبلها في جبينها، خليك رجل. ده معاني الرجوله الحق، اسمع منها واتكلم معاها واسمع مشاكلها وحاول تحللها مشاكلها برفق وبحكمة. ما تكسرش من اللوم ولا العتاب، ما تقفش على كل صغيرة، لان ده كله امر شرعي يا جماعة. والله البيت لا يستقر الا بتقوى الله، بتقوى الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين هي لي. اللي انت محتاج له هي كمان محتاجاه. تقعد في البيت كده، خد لك دش كويس، تعطر، حط مزيل للعرق، تغير العمل. انت مش شامل نفسك حقيقة، لكن احنا بنشمك. فالله يكرمك بقى الزوج كمان، خلي بالك منها. لا اصلا نضيف، نضيف ايه يا عم الحاج؟ ده الولية عمالة تعيط من ريحتك. فخليك الله يكرمك، خش خد لك دش وروش نفسك كده، وهات لك بتاع ب2 يورو كده مزيل عرق وانت قاعد معاها وعندك العطر بتاعك الطيب، ادهن نفسك عطر، خلي البيت كله مفحفح ريحه جميله، ريحه الفل والياسمين والحاجات الجميله دي، لانها زوجه محتاجه ان ترى منك الخير، محتاجه سندا، محتاجه زوجا فيه الحنيه يكون ظهرا وسندا، تعهد مشاكلها وحاول تحلها لها، شوف احوالها، اسال عن اهلها لانهم اهلك انت ايضا، وهكذا. فنقول للزوج: إن وجد الخير فأساء أنت على خطر عظيم، فاتق الله تعالى، أنك مسؤول والله سائله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستسأل عن هذه المسكينة في بيتك لأنك استحللت فرجها بكلمة الله وهي أسيرة عندك، فلابد أن تحسن إليها حتى يحسن إليك. فنذكر هذا الزوج بتقوى الله عز وجل والحفاظ على بيته وزوجه وأولاده. بتسأل أم محمد: هل تغطية الكفن كفين؟ قلت الكفن، إيه ما هو كفن؟ والله كويس. واجب كتغطية الوجه؟ بالنسبة للكفين معروف يا إخوة إن النبي قال في الحديث: لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار للوجه والكفين. عشان كده اختلف العلماء بالنسبة للنقاب وللحجاب، فبعضهم يرى فرضية النقاب وبعضهم يرى أنه فضيلة. وعلى هذا نقول: إن حتى انتقبت ولم تلبس القفازين فلا حرج، فلا حرج. طب انتقبت، الأكمل والأفضل أن تلبس القفازين، لكن إن لم تلبس فلا حرج بالنسبة لها. لماذا؟ لأن ده خلاف معتبر سائغ بين العلماء، لكن الأكمل للمنتقبة والأفضل لها أن تلبس القفازين، خاصة إن كانت اليد فتنة. أحيانا بتكون بعض النساء جميلات وربما تفتن الناس حتى بكفه، فإن كان كذلك يبقى خروجا من دائرة الفتنة تلبس القفازين، وهكذا. والله إن لم تلبس فلا بأس ولا حرج ما دامت تتستر كاملا، والله أعلى وأعلى. بيسأل أخونا عبد المعطي مرحبا، يقول: نعم، وهذا الحديث طاعة المرأة للرجل أحسنت. أنا أشوف الحمد لله، أنا قلت والله أنا جبت الاثنين ولا لا، وبقى بيقول لي يعني طاعة بقى المرأة للزوج كمان. طبعا نتكلمنا عن ده أولا ثم ثنينا بالفتوى، وهذا هو التوازن في هذا المقام، لابد أن نعدل في الفتوى بين الزوج والزوجة. فنرى الأسباب اللي أدت للنفور نتجنبها حتى يحدث الإقبال ويكون الخير في البيت. وأخونا عبد المعطي يذكر بحديث النبي: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن البيت المسلم يا إخوة أساسه تقوى الله، أساسه مودة ورحمة، فلا ينبغي أن تغيب الرحمة عن البيت، ولا ينبغي أبدا أن تغيب المودة بين الزوجين، والمودة عن الحب والكلام الذي يؤدي إلى الحب ويجعل البيت مريحا. وهكذا نسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين، وصلي اللهم وبارك على النبي الأمين. شكر الله لكم.